أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الوقفة الثانية في استعراض الأقوال وأدلتها. خلينا وقفة ثالثة للتمحيص والاستشكال. الوقفة الثانية فقط نستعرض الأقوال مع أدلة الأقوال من ألسنة أصحابها، لأنه تقدم في الأمس أن البحث متشعب متشتت الموضوع، فمن الطبيعي أن يكون متشتت المحمول ما دام هو متشتت الموضوع. من هنا نحتاج أن ندقق في أن كل من حكم بحكم في هذا البحث على أي موضوع حكم، حتى تتبادل الآراء إثباتا ونفيا على نفس الموضوع. لا يخفى على من راجع الكلمات ما هو الملاحظ من التشويش في المحمولات كما كان حاصلا في الموضوعات، ولكن ومع ذلك كله عليكم السلام يمكن إرجاع الأقوال في المسألة إلى أربعة. القول الأول، وهو ما ذهب إليه جملة من المتأخرين، حيث يظهر منهم عدم إثبات وثاقة مشايخ الإجازة وعدم لزوم البحث عن ذلك وعدم إضراره في السند، بدعوى أنهم إنما يذكرون فيه لمجرد الاتصال فقط، وإلا فإن الكتب التي ذكر مشايخ الإجازة في الأسانيد إليها هي من الكتب والأصول المعتمدة التي وصلت إلى المشايخ الثلاثة ومن عاصرهم بالتواتر أو الاستفاضة أو ما يشبه ذلك. ويعود هذا إلى دعوة استغناء الكتب عن الطرق، ويعود بالدقة إلى دعوة أن أسانيد الشيخ الطوسي في الفهريس، أسانيد الشيخ النجاشي في فهرسته، أسانيد الشيخ الطوسي في التهذيبين، لا تقول أيضا أسانيد الشيخ الصدوق في الفقيه، لأن أسانيد الشيخ الصدوق في الفقيه لم يثبت أنها للكتب كما ذكرنا ذلك، لأن الشيخ الطوسي أثبت في بداية مشيخة التهذيب وفي بداية مشيخة الاستصفار أنه يبدأ في السند باسم صاحب الكتاب، وأن ما يذكره من السند في آخر المشيختين إنما هو لأصحاب الكتب. وقال إذا ما وجدت سند روح للفهرست وفهرستات الأصحاب أيضا شوفوا شنو الطريق. عموما هذه دعوة كبيرة كبيرة جدا، وإذا تمت لها آثار عظيمة أيضا، لأن أكثر مناقشات متأخر المتأخرين وبالأخص السيد الخوئي رحمه الله ومن تبعه من تلامذته، وهم كلهم تبعوه على ذلك بحسب ما نعلم، مناقشاتهم ناشئة في غالب الحالات من الطرق إلى أصحاب الكتب، وبهذا يدخل في حيز الصحة لو تم هذا القول ألوف الروايات التي ربما يقال بعدم صحتها وعدم اعتبارها لجهالة أو ضعف الطريق إليها. على هذا الأساس خب هذه دعوة، هذا القول هو الذي ذهب إليه في من ذهب إليه، أول من ذهب إليه في من نعلم بشكل واضح المحقق الشيخ عبد الله بن الحسين التستري، أستاذ المجلسي الأول والقهبائي والتفرشي، أصحاب الكتب الرجالية الثلاثة المتأخرة، نقد الرجال ومجمع الرجال وشرح مشيخة الشيخ الصدوق في آخر روضة المتقين للمولى المجلسي الأول، وتبعه عليه تلامذته، واختاره السيد بحر العلوم في فوائده الرجالية، ووافقهم عليه المحقق السبزواري في ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد، ووافقهم عليه أيضا صاحب الجواهر في الجواهر كما يظهر من بعض الموارد كالجزء العاشر صفحة 35، وربما عثر المتتبع على غيرهم أيضا. حتى نثبت أنهم قائلون بهذا القول لابد أن نستشهد بكلماتهم. دعوة غريبة يا إخوان وتحتاج إلى التنقيح. قال التقي المجلسي رحمه الله وهو في معرض الحديث عن الحسين بن الحسن بن أبان بعد ذكره لعدم وجود جرح أو تعديل في حقه في الكتب، قال ما لفظه: وكان شيخنا التستري، أستاذهم رضي الله عنه، يقول: إنه وأمثاله، إنه وأمثاله ها، مثل محمد بن إسماعيل الذي يوجد في أوائل سند الكافي، وأحمد بن محمد بن يحيى العطار الذي يروي الشيخ عنه بواسطة الحسين بن عبيد الله الغضائري، وأحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد الذي يروي الشيخ عنه بواسطة المفيد، ومحمد بن علي ماجي الويه الذي يروي الصدوق عنه ممن عد العلامة خبره صحيحا وتحير في أمره المتأخرون، فالظاهر أن تصحيح هذه الأخبار من قبل العلامة يعني لكونهم من مشايخ الإجازة. يعني شنو مشايخ الإجازة؟ الثقات؟ لا. وكان المدار على الكتب، فجهالتهم مشايخ الإجازة لا تضر. والذي هذا كله نقل عمن؟ عن أستاذ التسترجي. والذي كنا نباحث معه الآن بدأ تقي المجلس يتكلم عن نفسه، أنه لو كان غرض العلامة هذا الذي تذكر يعني من كون المدار على الكتب والأسانيد تبركية فجهالة مشايخ الإجازة لا تضر، لكان ينبغي أن يساهل في جميعهم العلامة. مع أن العلامة في آخر الخلاصة عندما نقد أسانيد مشيختي التهذيبين وهو أول من نقدها صحح بعض الأسانيد وضعف بعضها الآخر. فلو كان ما تذكره يا شيخي التستري، يقول المجلسي، من أن الكتب كانت واصلة كلها بهذا الطريق المعتبر المتعارف استفاضة أو تواتر، وأن جهالة أشخاص الطريق لا تذر مع وصول الكتب والعلم بصحتها ونسبتها إلى أصحابه إلى أصحابها، لكان ينبغي أن يصحح العلامة كل الطرق، فلماذا صحح البعض وضعف البعض آخر؟ شوفوا عبارته. قال: والذي كنا نباحث معه أنه لو كان غرض العلامة، العبارة ناقصة طبعا واضح المقصود، لكان ينبغي أن يساهل في جميعهم، مع أنه ذكر في آخر الخلاصة طرق الشيخ إلى أصحاب الكتب وطرق المصنف. مصنف وين هو دا يذكر؟ في غوضة المتقين. غوضة المتقين شنو؟ شرح من لا يحضره الفقيه، يعني طرق الصدوق إليهم، وحكم بالضعف في كثير من الأخبار. لكن طبعا متوهم المجلس رحمة الله عليه أن طرق الصدوق أيضا إلى الكتب، معنى طرق الصدوق ما قلنا دليل أنها إلى الكتب، سيأتي إن شاء الله تحقيق ذلك بشكل مفصل، وحكم بالضعف في كثير من الأخبار. لكن الذي ظهر لي من التتبع التام، يقول أنا أقبل من أستاذي التستري لكن أفصل فالتفصيل لطيف، ما هو؟ لكن الذي ظهر لي من التتبع التام أن مشايخ الإجازة على قسمين، فبعضهم كان لهم كتب مثل سهل بن زياد، وإذا كان أمثاله في السند أمكن أن يكون نقله من كتابه أو نقله في كتابه وأخذ الخبر الشيخ من كتابه فلا يعتمد عليه. يا سبحان الله، مع أن الشيخ يصرح أنه يبدأ في السند باسم صاحبه. وأما من كان معلوما أو مظنونا أنه لم يكن لهم كتاب، فالظن شنو إلى قيمة؟ يحتمل أنه يكون له إذا مظنون،
مع ذلك يقول لم يكن لهم كتاب وكان ذكرهم لمجرد اتصال السند فلم يبالي بوجودهم. يبالي منه العلامة يعني. مثل هؤلاء المذكورين أحمد بن محمد بن يحيى العطار، أحمد بن الوليد، سهل بن زياد، خب سهل بن زياد خب من الذين لهم كتاب، وأنت قبل قليل تقول مع أنه صحح الطريق ما أدري على أي حال. قال مثل هؤلاء المذكورين، هذا الذي يظهر لنا من الاعتذار للعلامة عن التفرقة بين مشايخ الإجازة، بعضهم يوثق الطريق بلحاظهم مع أنهم مجهولين، وبعضهم لا يوثق الطريق مع أنهم أيضا مجهولين. وأما الحق بعد هو يعطي رأي النهائي، رأي أستاذ التستوي صار واضح، التفصيل الذي فصله صار واضح، رأي النهائي الآن هو يقول أما الحق الذي نجزم به أن أصحاب الكتب مختلفون، فمثل كتاب الفضيل بن يسار ومحمد بن مسلم وأمثالهما، مو بس أصحاب الإجماع يعني، كبار الأجلاء لكتبهم واقعا كانت محل الاهتمام والتدارس عند الطائفة في كل عصر ومصر، من الأمصار اللي فيها حوزات علمية يعني ومدارس حديث وفقاهة مثل قوم مثل الكوفة وهكذا، يقول أما الحق الذي نجزم به أن أصحاب الكتب مختلفون، فمثل كتاب الفضيل بن يسار ومحمد بن مسلم وأمثالهما، فلا شك أنه كان متواترا عن مؤلفه، وكان انتساب الكتاب إليهم مثل انتساب الكتب الأربعة إلى مؤلفيها في زماننا، ما نحتاج طريق خاص إلى الكتب الأربعة. يقول هؤلاء أيضا لم يكن يحتاج المتقدمون كالكليني والطوسي والصبوق طريقا إلى كتبهم، لأن كتبهم ذائعة شائعة، كثيرة النسخ، كثيرة الاستنساخ، كثيرة التدارس، مثل نسخ الكتب الأربعة في زماننا. أصل إثبات الكتاب وإثبات وجود الرواية ما يحتاج إلى سند. طبعا اختلاف النسخ هذا البسيط يحتاج، كما نحتاج الآن باختلاف نسخ الكافي، إلى الترجيح. قال أنه كان متواترا عن مؤلفه، وكان انتساب الكتاب إليهم مثل انتساب الكتب الأربعة إلى مؤلفيها، فلا بأس أن يساهل فيه في السند. وأما مثل إبراهيم بن ميمون الذي لم يذكره الأصحاب ولا كتابه، فينبغي أن يلاحظ أحوالهم على قوانينهم، قوانين التضعيف والتوثيق. ففصل هو بين الكتب المشهورة المتواترة الذائعة الصيد، مثل كتب أصحاب الإجماع، مثل كتب عبد الله بن أبي يعفور، عبد الله بن سنان، كبار الأجلاء، وبين كتب الطبقة الثانية اللي هي أناس عاديين، كتب بني فضال يقينا من القسم الأول يا إخوان، فإنها كانت شائعة الصيد بين علماء المذهب وبين أعلام الطائفة. خب اتضح يا إخوان جليا أن المجلسي يوافق في أصل المبنى أستاذه التستح على أن وجود مشايخ الإجازة في السند لا يعني وثاقة مشايخ الإجازة، وجود مشايخ الإجازة يعني عدم إضرارهم بصحة السند إلى الكتاب، لأن المدار كان على الكتب. التستري يقول ذلك مطلقا، المجلسي يفصل ويقول بأن الكتب على قسمين، ما كان منها مشهورا متواترا عن أصحابي أو بحكم المتواتر لا نحتاج فيه إلى نقد السند، منوثقهم صريح كلام أنهم مجهول الحال. ليش؟ لأن يقول والقسم الثاني اللي كتبهم مو مشهورة، ما عندنا إثبات أنها كانت متواترة بهذا الشكل، هؤلاء يجب أن ننقد السند. إذن مشايخ الإجازة على كل حال مو فقط عنده مجهول مجهول، لكن قسم منهم جهالتهم لا تضر لأن الكتب وصلت متواترة، قسم منهم جهالتهم تضر لأن الكتب ما وصلت متواتر. إذن يتفق في أصل المبنى مع أستاذه التستري في أن وجود مشايخ الإجازة في السند لا يعني وفاقتهم بل يعني جهالتهم، لكن الجهالة طارة تضر وإخلاطهم. أسمال لشغل تضر أو لا تضر ذاك بحث آخر، المهم أن هذين العلمين بشكل واضح
يظهر منهما أنهما لا يتبنيان وطاقة مشايخ الإجازة، هذا مسلم. وقال المحقق القهبائي رحمه الله وهو في معرض الحديث عن مشايخ الإجازة في الجزء السابع صفحة 204، جماعة ذكر وقال إنهم مجهولون، والظاهر يعني مجهولون ما نعرف عنهم شيء، والظاهر وأزيد منه مقطوع عنده، يعني الظاهر ظن قوي أو مطمئن به لا أقل وأزيد منه، أنه لا يضر الجهالة في الرواية، جهالة هؤلاء لا تضر في صحة الرواية، نظرا إلى أنهم من مشايخ الإجازة. شنو يعني ثقات؟ مضر عدم تنصيص الرجاليين على وثقتهم؟ يقول لا، مو قصدي ثقات، وإنما يذكرون لمجرد اتصال السند، لا أنهم من المصنفين حتى يحتاج في صحة رواياتهم إلى توثيقهم. يقول لهم مهم الكتاب وصل، الطريقة مو مهم، الكتب مضبوطة. هسه شنو دليل أن الكتب مضبوطة؟ ما أفتهم. إذا الكتاب واصل فيها الطريق، شنو الدليل على أن الكتاب مضبوط؟ إلا إذا كتاب واقع متواتر جدا. وهذا الكلام واضح يا إخوان أن صاحبه كنظيره وأستاذه لا يرى وثاقة مشايخ الإجازة، بل يرى أنهم مجهولون ولكن جهالتهم لا تضر بصحة السند. وقال السيد بحر العلوم رحمه الله وهو في معرض الحديث عن سهل بن زياد، ثم أعلم أن الرواية من جهته صحيحة وإن قلنا بأنه ليس بثقة. التصريح أكثر من هذا تحتاجون؟ لماذا؟ لكونه من مشايخ الإجازة، لوقوعه في طبقتهم، فلا يقدح في صحة السند كغيره من المشايخ. إذا مخصصية لسهل، كل المشايخ هكذا، الذين لم يوثقوا في كتب الرجال وتعد أخبارهم مع ذلك صحيحة، مثل محمد بن إسماعيل البندقي. هذا محمد بن إسماعيل الذي يقع في أوائل سند الكافي، شيخ الكليني يروي بواسطته عن الفضل بن شاذان، وهو المسمى بمحمد بن إسماعيل النيسابوري، وأحمد بن محمد بن يحيى العطار، وأحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، وأحمد بن عبد الواحد هو أحمد بن عبدون المعروف بابن الحشر، وابن أبي جيد، والحسين بن الحسن بن أبان وأضرابهم. ليش؟ قال لسهولة الخطب في أمر المشايخ، فإنهم إنما يذكرون في السند لمجرد الاتصال والتبرك. سمعني إذا مجهولين شلون بركاتي. وإلا فالرواية من الكتب والأصول المعلومة. شنو يعني معلومة؟ يعني معلومة صحة ومعلومة انتسابا إلى أصحابها، حيث إنها كانت في زمان المحمدين الثلاثة أصحاب الكتب الأربعة ظاهرة معروفة كالكتب الأربعة في زمان. نقول شلون الكتب الأربعة تحتاج إلى سند الآن؟ معلومة الانتساب إلى أصحابه. أكو أحد يشكك في أن الكافي لصاحبه؟ وذكرهم المشايخ في أوائل السند كذكر المتأخرين الطريق إليهم مع تواتر الكتب وظهور انتسابها إلى مؤلفيها. واضح. إذن هو ما يوثق مشايخ الإجازة أيضا كسوابقه، وكلامه صريح فيما ذكرناه من هذا القول، إلا أن الإشكال في ذيل كلامه، حيث إن من مشايخ الإجازة من كان من المصنفين، مو كلهم مو مصنفين كما هو يقول، جعلهم كلهم مو مصنفين كسهل بن زياد، فإطلاق قوله بأنهم لمجرد اتصال السند فيه لا يخفى، فيهما لا يخفى. ولو أنه فصل كما ذكر المجلسي رحمه الله لكان في محله على أساس مختاره من المبنى، أن الذي له صاحب كتاب غير الذي ليس له صاحب كتاب، إلا في خصوص التهذيبين طبعا، حتى لو كانوا أصحاب كتب واضح أنه لم ينقل من كتبهم، لأن صاحب السنة صاحب الكتاب ذكر أنه يبدأ باسم صاحب الكتاب الذي أخذ منه. طبعا إلا إذا أخذنا من ابن السيد السيستاني حفظه الله الذي يرفض أن الشيخ يبدأ بأسماء أصحاب الكتب، وناقشناه في محله ولم نقبل هذه التي يسميها بنظريات التوسط في السند. تارة يقول بأن الشيخ الطوسي يبدأ باسم صاحب الكتاب، وأخرى يبدأ باسم صاحب الكتاب ولكنه لا يكون أخذ الرواية من كتابه، يعني يبدأ باسم مثلا ابن فضال ويكون أخذ الرواية من الكافي، يبدأ باسم البرقي أحمد بن محمد بن خالد ويكون أخذ الرواية من الكافي. خب هذا خلاف تصريح الشيخ، لأن الشيخ قال في نهاية التهذيب في نهاية الاستبصار: وكلما بدأت باسم شخص في السند فأبدأ باسم صاحب الكتاب الذي أخذ الرواية من كتابه. هسه لماذا يقول هذا السيد؟ له مبرراته وأدلته طبعا، هو ملتفت لهذا التعبير، لكن يقول بأن الشيخ ما وفى بوعده. شلون ما وفى بوعده؟ والواضح أنه كتب المشيخة بعد نهاية تصنيف الكتاب، صريح بأنه كتب في المشيخة قرائن، مو بس التهذيب، حتى الاستبصار كرر نفس العبارة فيها. فعدم كونه أخذ الرواية من الكتاب تحتاج إلى دليل قوي جدا يخطئ الشيخ، وإلا والعياذ بالله يصير هذا تدليس من الشيخ. عموما مو مهم، المهم أنه على المبنى إذا الشيخ بدأ باسم صاحب الكتاب حتى لو أكو سهل بن زياد بالوسط بعد ما يضر، لأن نعلم أنه لم يأخذ من كتابه بل أخذ من كتابه الذي بدأ باسمه في السند، إلا إذا يبدأ باسم سهل بن زياد بعد أخذ من كتابه. عموما القضية تصير واضحة، والعمدة في هذا القول صارت أيضا واضحة، أن هناك جملة من أعاظم أهل الفن وأساتذته لا يرون وثاقة مشايخ الإجازة. والغريب يا إخوان أن أكثر المعاصرين ينسبون للسيد بحر العلوم، ينسبون للمجلس، ينسبون للقهبائي، لهؤلاء أنهم يقولون بوثاقة مشايخ الإجازة، والحال كلامهم صريح، خلطوا بين الاستغناء عن نقد السند وبين الإيمان بوثاقة الواقعين فيه. فرق كبير بين المطلبين. هذه دعوة من هؤلاء لعدم لزوم نقد المشيخة، وهذا لا يعني وثاقة الواقعين في السند إلى الكتب في المشيخة، هذا بحث آخر. القول الثاني: ما ذهب إليه المحقق الوحيد في فوائد التعليق ونسبه إلى المحقق البحراني شيخ سليمان الماحوسي وغيره، وتبعه عليه جماعة من متأخري المتأخرين على خلاف بينهم من أن شيخوخة الإجازة تفيد الحسن أو الوفاقة. عموما شيخوخة الإجازة تفيد اعتبار، بعضهم يقول تفيد الحسن بعضهم تفيد الوفاقة، هذول نجعلهم قول واحد، لأن العبرة بالدليل ونشوف الدليل يثبت حسن يثبت وثاقة ولا يثبت أي منهما. وربما نسب هذا القول إلى ثاني الشهيدين أيضا وولده وحفيده وسبطه. منو؟ ولده صاحب المعالم، حفيده شيخ محمد صاحب استقصاء الاعتبار، سبطه صاحب المدارك، والبهائي والداماد رحمهم الله تعالى. وفي النسبة نظر لهؤلاء كما سيظهر في مطاول الأبحاث إن شاء الله القادمة. قال الوحيد رحمه الله وهو في معرض الحديث عن أمارات الوثاقة في مقدمة التعليقة على منهج المقال، قال: ما لفظه منها من الأمارات كون الرجل من مشايخ الإجازة، والمتعارف عده من أسباب الحسن، وربما يظهر من جدي. من جده؟ المحقق التقي المجلسي صاحب روضة المتقين اللي نقلنا لكم عبارته قبل قليل. قال: وربما يظهر من جدي دلالته على الوثاقة مو بس الحسن. ليش؟ لأنه لا يناقش في السند من جهتهم مثلا. وكذا من المصنف، مصنف الأصل هو تعليق على منهج المقال الاسترآبادي، فمراد من المصنف الاسترآبادي في منهج المقال. وين يظهر من الاسترآبادي؟ في ترجمة الحسن بن علي بن زياد الوشاء بعد عبارة منه، عبارة الوحيد. وقال المحقق البحراني، بعد عبارة الوحيد هو ينقل عن المحقق البحراني: مشايخ الإجازة في أعلى درجات الوثاقة والجلالة. جيد. وما ذكروه، يعني ما ذكره الاسترآبادي وجد الطقي والمحقق البحراني، لا يخلو عن قرب، هو يوافق. هسه صحت النسبة إليهم ما صحت مو مهم، لكن هو رأي النهائي ماذا؟ مشايخ الإجازة ثقات، إلا أن قوله يعني الأخير في أعلى درجاتها غير ظاهر، كونه في رتبة ابن أبي عمير وزرارة ومحمد بن مسلم مظاهر، لكن كونه ثقة ما عندي شك. إذن هو ممن يرى أن شيخوخة الإجازة تفيد الحسن. هستشتبه في النسبة للغير مو مشكلة، هو رأي النهائي ماذا؟ أنها تفيد الوثاقة، لكن لا تفيد أعلى درجات الوثاقة كما يقول المحقق البحراني صاحب المعراج. وقال المحقق الشيخ محمد: عادة المصنفين، طبعا بعدها عبارة الوحيد، ما خلصنا من عبارة الوحيد. الشيخ محمد صاحب استقصاء الاعتبار، بس أنقل من كتاب الوحيد، لا يزال الوحيد هو الناقل عن الشيخ محمد، بعد أن نقل عن الطق المجلسي والاسترآبادي والشيخ سليمان المحوزي وافقهم أيدهم، فقط علق على الشيخ سليمان تعليق أنها وثاقة أقبل، بس ما أقبل أنها أعلى درجات الوثاقة. الآن قلب صفحة، هو نقل مطلب عن الشيخ محمد صاحب استقصاء الاعتبار. وقال الشيخ محمد: عادة المصنفين عدم توثيق الشيوخ. وسيجيء في ترجمة محمد بن إسماعيل النيسابوري أن مشايخ الإجازة لا يحتاجون إلى التنصيص على تزكيتهم. وعن المعراج، بعد كلام منه شيخ محمد ينقله عنه منه الوحيد: وعن المعراج أن التعديل بهذه الجهة طريقة كثير من المتأخرين إلى غير ذلك. فلاحظ يقول الوحيد هذا، الآن كلام للوحيد: وإذا كان المستجيز ممن يطعن على الرجال في روايتهم عن المجاهيل والضعفاء وغير الموثقين، فدلالة استجازته على الوثاقة، سيما إذا كان المجيز من المشاهير، واضحة، وربما يفرق بينهم وبين غير المشاهير بكون الأول من الثقات، ولعله ليس بشيء. يعني المشاهير المستجازين، مو المستجيزين، المستجاز المشهور من الثقات، غير المشهور مو من الثقات، يقول هذا ليس بشيء، يعني كلهم ثقات عنده. هذه عبارته بطولها يا إخوان، تتضمن مطالب له ومطالب ينقلها عن غيره. وخلاصة كلامه أنه يتبنى وثاقة من يكون شيخ إجازة مطلقا، لا يفرق بين المشهور وغير المشهور، وبالأخص إذا كان المستجيز ممن لا يستحل الرواية عن غير الثقات، كما قد يقال بالنسبة لأحمد بن محمد بن عيسى، إحنا ناقشنا في هذا سابقا، قلنا لا يكثر عن الضعفاء، أما أنه لا يروي أصلا عن ضعيف ما ثبتت بالأدلة، لكن قالوها بالنسبة له، بعض الناس قالوها. أقول لو صح ما يقولونه، فحينئذ الوحيد خلاصة الرأي يا إخوان أنه يرى وفاقة كل من كان شيخ إجازة، وبالأخص إذا كان المستجيز منه لا يستحل الاستجازة والرواية إلا عن الثقة. كلام تضمن دليل يا إخوان، كل دعوة صحيح لو صحيح كلامه كله دعوة، ما استدل. شوفوا القول الأول اللي ذهب له من ذهب له استدلوا عليه بدليل، شنو كان دليلهم؟ دليلهم أن الكتب وصلت متواترة إلى أو مستفيضة معلومة الانتساب والصحة إلى أصحابها، فالطريق إنما يذكر لمجرد الاتصال، فالدعوة التواتر صار دليلهم على عدم جهالة مشايخ الإجازة هو دعوة تواتر الكتب. هسه دعوة تواتر الكتب دليل على عدم الاحتياج إلى نقد الجهالة، لكن نفس هذا الدليل هو بنفسه دعوة نحتاج إلى إثبات أن الكتب وصلت متواترة.
لكن الوحيد أعلى الله مقامه الشريف نقل كلمات ودعاوى لأصحابها، استر آبادي، تقي مجلسي، شيخ سليمان الماحوزي، الشيخ محمد صاحب الاستقصاء، لكن لا ذكر لهم أدلة ولا هو أصلا استدل، استظهر فقط، استظهر أن ما ذكروه حق لا أقل باعتقاده ذكروا ذلك. ولا يخفى ظهور كلامه جدا فيما نسبناه إليه من هذا القول، إلا أن ما نسبه للمحققين المذكورين في عبارته لا يخلو برمته من الإشكال. النسبة مو صحيحة، والدليل على أن النسبة غير صحيحة. أما ما نسبه إلى جده التقي المجلسي في صدر عبارته فقد ظهر ما فيه في ثنايا القول السابق، تبين لديكم بشكل واضح بالأمس من كنا نحرر موضوع البحث، واليوم من نقلنا العبارة الطويلة للطق المجلسي تبين أن الطق المجلسي لا يرى وثاقتهم، بالعكس صرح أن الكتب إذا مشهورة فهم مجهولون لا تضر جهالتهم، وإذا مو مشهورة نحتاج إلى نقد السند، فصرح بالعكس. وقرأت كتابه من أوله إلى أخيه لم أجد مورد واحد يقول بأن مشايخ الإجازة فقط، فالنسبة له ليست في محلها. وأما المحقق البحراني منسب له أنه يقول مشايخ الإجازة في أعلى درجات الوثاقة، فقد تقدم يا إخوان بالأمس في الوقفة السابقة أن مراد من مشايخ الإجازة خصوص المشايخ المشهورين من زمن الكليني إلى يومه، إلى يومه، مو مراد هؤلاء اللي سماهم منه، بل قال مو كل واحد منهم، خصوص المشاهير، ونص على أن بعضهم لم يكونوا من المشاهير فلا يمكن توفيقهم بهذه الطريقة. إذن هو يقول بأن مشايخنا المشهورين في أعلى درجات الوثاقة، يعني مثل ابن إدريس وابن بابويه فلان وفلان وفلان، نص على هذا وتأمل في غيره كما تقدم نقل عبارته بالأمس. ومن هنا جعله من القائلين بأن كل شيخ إجازة فهو في أعلى درجات الوثاقة ليس في محله، لابد أن نعرف ما مراده من شيخ الإجازة، وقد هو صرح لنا بأن مراده من الشيوخ هؤلاء من عاصر الكليني وتأخر عنه، مو كل من عاصره وتأخر عنه، خصوص أعلام الطائفة المعروفين. إذن مو المسألة مدائرة مدار شيخوخة إجازة، عنوان شيخوخة إجازة دائرة مدار كونه من العلماء المشاهير. إذن فما يصح أن ينسب إليه أن كل شيخ إجازة من هالقبيل. وأما ما نقله عن الشيخ محمد صاحب استقصاء الاعتبار فهو قد أخذه عن والده في صدر المنطقة، والده منه صاحب المعالم، منطقة الجمان في الأحاديث الصحاح والحسن لصاحب المعالم، ومما صرح به جده الشهيد الثاني في شرح الدراية، هو من ذكر في استقصاء الاعتبار عطف كلامه على كلام أبيه في صدر المنطقة، وأبوه عندما تحدث في صدر المنطقة عطف كلامه على كلام أبيه في الدراية، فهو لا يدل على أكثر مما يدل عليه كلام الشهيد الثاني، وهو مختص بفقهائنا وعلمائنا من زمن المفيد إلى من زمن الكليني إلى زمانه. وأما ما نسبه للشهيد الثاني من أن مشايخ الإجازة لا يحتاجون إلى التنصيص على تزكيتهم، وتبعه على النسبة تلميذه المقدس الكاظم الأعرجي في كتاب عدة الرجال، والمحقق المامقاني في المقباس مصرحا بأن مأخذه كتاب الدراية، فهو مما لا أساس له، حيث تتبعنا كتاب الدراية بل وبقية كتب الشهيد فلم نجد تصريحا له بتوثيق هؤلاء الشيوخ، شيوخ الإجازة على إطلاقهم، بل كل حديثه عن علمائنا وفقهائنا من زمن الكليني إلى عصره، بل إن ذيل عبارته رحمه الله يشير إلى خلاف ما اختاره،
مو كل مشايخ من زمن الكليني إلى عصره، لأن دليله يخصص، بل إن ذيل عبارته أيضا يشير إلى خلاف أيضا ما اختاره هؤلاء المحققون ونسبوه إليه، حيث يظهر منه احتياج من لم يشتهر بالعدالة من مشايخ الإجازة إلى التنصيص على وثاقته من الرجاليين حتى المتأخر من زمن الكليني. خب صارنا يومين يا أخوان ننقل عن الشهيد ونقول مراده كذا وعبارته كذا، إلى الآن ما نقلنا عبارة الشهيد الثاني، لأن يعني صايرين كلهم معتمدين عليها تقريبا، فلا بد من نقلها حتى يتضح أن مراده هذا، ما تبقى دعاوى منا أيضا. قال رحمه الله وهو بصدد الحديث عن طرق إثبات العدالة في الراوي ما لفظه أو تثبت بالعلم ما أدري شنو أو بالاستفاضة. انتبهوا يا أخي دققوا في مراد الشهيد، قال أو بالاستفاضة، إذا استفاض أن الرجل عادل تثبت، لأنه اطمئنان هذا، بأن تشتهر عدالته بين أهل النقل أو غيرهم من أهل العلم مصداق هذه الكبرى كمشايخنا السالفين من عهد الشيخ محمد بن يعقوب الكليني وما بعده إلى زماننا هذا. أكو مطلب هنا ما يفيدنا، حذفت أنا ثلاث نقط، لا يحتاج أحد من هؤلاء المشايخ المشهورين إلى تنصيص على تزكية ولا بينة على عدالة بما اشتهر أو لما اشتهر، لما اشتهر في كل عصر من ثقتهم وضبطهم وورعهم زيادة على العدالة، وإنما يتوقف على التزكية غير هؤلاء من الرواة الذين لم يشتهروا بذلك ككثير ممن سبق على هؤلاء، وهم طرق الأحاديث المدونة في الكتب غالبا. شو تستفيدون من العبارة؟ هذا كل عبارة الشهيد. الشهيد ما يقول كل الناس من زمن الكليني إلى الآن ما يحتاجون، يقول خصوص علماءنا المشاهير، واضح كلامه، وهم الذين استفاض واشتهر عدالتهم بين أهل النقل وغيرهم من أهل العلم. فيقينا ما تشمل هذه القاعدة التي يقولها، لا تشمل الرواة والمحدثين والنقلة الذين لم يستفض حالهم لنا. ما يريد يقول الشهيد من جهل حاله فهو من زمن الكليني إلى يومه، ده يقول خصوص العلماء الذين اشتهر حالهم. يعني لا أن تريد تنصيص على وثاقة النجاشي، تريد تنصيص على وثاقة الصدوق، تريد تنصيص على وثاقة ابن إدريس، وثاقة الشيخ الطوسي، هؤلاء مستغنون عن التنصيص. لماذا يا شيخنا؟ يقول لأن هؤلاء ذا عصيت عدالتهم وجلالتهم، بل هم فوق العدالة في كل عصر ومصر. فكلامه غير مطلق، لا يشمل من تقدم على الكليني، ولا يشمل غير من كان كذلك ممن عاصر الكليني أو تأخر عنه. ويقينا هؤلاء الذين يمثلون بهم ليسوا في هذه المرتبة، أحمد بن الوليد وأحمد بن يحيى العطار ومحمد بن علي ماجي الوي وعلي بن محمد الزبير وفلان وفلان، هؤلاء مو واصلين لرتبة هؤلاء اللي يتكلم عنهم الشيخ واستفاض في كل عصر ومصر وثاقتهم وجلالتهم. فالتحميل على الشهيد في غير محله. ولعل عدم المراجعة للكلام لنص الكلام هو الذي يوقع في هذه الالتباسات. وأما ما نسبه إلى أستاذه أو صاحب كتابه الذي علق عليه وهو الإستر آبادي، وصرح بأنه أخذه من ترجمة الحسن بن علي بن زياد الوشة، فهو لا ينطبق على ما ذكره رحمه الله. وشو نسب إليه؟ نسب إليها أنه يرى وثاقة كل مشايخ الإجازة، مو هكذا نسب؟ وقال وين؟ في ترجمة الحسن بن علي بن زياد الوشة. ليش لا ينطبق؟ قال نص عبارة الوش، نص عبارة الاستر آبادي في ترجمة الوشة، بعد أن ذكر نسب الشخص وذكر كذا وذكر أن البعض يتمسكون لتوثيقه بكونه شيخ إجازة، قال ولا ريب أن كونه عينا من عيون الطائفة، وهو ما نصص به الشيخ النجاشي، قال ولا ريب أن كونه عينا من عيون الطائفة ووجها من وجوهها أولى بذلك، يعني أولى بأن يستدل به على وفاقته من كونه شيخ إجازة. وهذا لا يعني أنه يرى أن الاستدلال بكونه شيخ إجازة يعني تام ويفيد الوفاقة، يقول هذا أولى من ذلك. أما أن الاستدلال بذاك صحيح أو ليس بصحيح فهو مسكوت عنه. يقول الحسن بن علي بن زياد الوش قال النجاشي في حقي بأنه عين من عيون هذه الطائفة، يقول عين من عيون هذه الطائفة لا تنفك بنحو الدلالة الالتزامية عن كونه ثقة في أعلى درجات الوفاقة، وهو فقيه محدث، عين من عيون هذه الطائفة ظاهر في أنه في الفقهاء والحديث، ولا يمكن أن يكون عينا من عيون هذه الطائفة وهو غير ثقة. إذن صحيح لا تدل بالدلالة المطابقية على الوفاقة ولا بالتضمنية، لكن بالدلالة الالتزامية واضحة لمن عرف الطائفة وحالها مع من لا يكون على الوثاقة أو مجهول الحال، لا يصير عينا من عيون الطائفة في الفقه والحديث. فيقول الاسترآبادي الاستدلال بهذه العبارة أولى من الاستدلال بكونه من شيوخ الإجازة. أما الاستدلال بكونه من شيوخ الإجازة تام غير تام مسكوت عنه، فكيف يمكن أن ننسب له من خلال هذه العبارة المقتضبة المجملة في الدلالة على ذلك أنه يقول بأن شيخوخة الإجازة تفيد الوثاقة؟ إن قيل استفاد المحقق الوحيد ذلك من قوله أولى، يعني يرى ذاك تام لكن هذا أولى بالتتميم، ها؟ أقول العبارة من هذه الجهة ليست صريحة، فلا يمكن أن ننسب إليه بصراحة أنه يقول ذلك، فإن ظاهر كلامه العدول عن استفادة الوثاقة من شيخوخة الإجازة، وهو على خلاف ما نسب إليه أدل عله إن لم نقل بالتوقف. ثم إنه لا يخفى كما ذكرت لكم قبل قليل أن المحقق الوحيد لم يستدل على هذا القول الذي اختاره، ولا يصلح أن نصوغ منه دليل إلا فيما ذكره من ذيل كلامه، حيث قال بأن من إذا كان الذي استجاز ممن لا يروي إلا عن ثقة أو لا يستحل الرواية أو الاستجازة من غير الثقات كشف ذلك عن الوثاقة، وهذا يثبت لا بأس به ككلام كدليل لا بأس به، لكن هذا دليل على وثاقة خصوص مشايخ الإجازة الذين استجاز منهم من لا يستحل الاستجازة والرواية من غير الثقات، تعال ثبت لي أنه أكو أحد من هالقبيل لا يستحل الاستجازة والرواية من غير الثقات. ادعيتموها في أحمد محمد بن عيسى ولم تثبت، فكيف بالنسبة لغيره؟ يقول لي أمثال ابن أبي عمير ذولا فوق طبقة مشايخ الإجازة، ما أكو أحد من هالقبيل. ثم إنك أنت يا وحيدنا رضوان الله تعالى عليك، أنت ما اخترت وثاقة هؤلاء فقط، قلت وثاقة كل مشايخ الإجازة وبالأخص هؤلاء، فهذا الدليل أخص من المدعى. لكن الإنصاف أن هذا هو ما ذكر دليل لوثاقة الكل، إنما استظهر وفاقا لهؤلاء الأعلام الذين توهم أنهم يقولون بهذا، وظهر لكم أنهم لا يقولون، ها؟ استظهر موافقة لهم وثاقة كل شيخ إجازة. ثم إن هناك جملة من المحققين تأخروا عن الوحيد ووافقوه على ما ذهب إليه من وثاقة مشايخ الإجازة، نأتي إن شاء الله إلى كلماتهم بعدنا في القول الثاني فعلا، مثل مقدس الكاظمي وغيره وافقوه على وثاقة مشايخ الإجازة، وسيأتي إن شاء الله بيان كلامهم، واللي يهمنا بيان كلامهم حتى نشوف استدلوا بشيء أو ما استدلوا، لأن أستاذهم الوحيد ما استدل فعلا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.